إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمعرفة الله جل وعلا نوعان: الأول معرفة إقرار، وهي التي اشترك فيها الناس البر والفاجر والمطيع والعاصي، والثاني معرفة توجب الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وخشيته والإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق إليه. وهذه هي المعرفة الخاصة الجارية على لسان المحققين، وتفاوتهم فيها لا يحصيه إلا الذي عرفهم بنفسه وكشف لقلوبهم من معرفته ما أخفاه عن سواهم. وكل أشار إلى هذه المعرفة بحسب مقامه وما كشف له منها، وقد قال أعرف الخلق به: لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، كما في صحيح مسلم. وأخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه كما في حديث الشفاعة الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أنه سبحانه يفتح عليه يوم القيامة من محامده بما لا يحسنه الآن. ولهذه المعرفة بابان واسعان: الباب الأول التفكر والتأمل في آيات القرآن كلها، والفهم الخاص عن الله ورسوله، والباب الثاني التفكر في آياته المشهودة وتأمل حكمته فيها وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه. ودماء ذلك الفقه في معاني أسمائه الحسنى وجلالها وكمالها وتفرده بذلك وتعلقها بالخلق والأمر، فيكون العبد في أوامره ونواهيه فقيهاً في قضائه وقدره، فقيهاً في أسمائه وصفاته، فقيهاً في الحكم الديني الشرعي والحكم الكوني القدري. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأول ذلك وبدايته التوبة إلى علام الغيوب وستير العيوب. وحقائق التوبة ثلاثة أشياء: تعظيم الجناية، واتهام التوبة، والغيرة لله، والغضب له إذا ما خولفت أوامره، وعدم الاعتذار للمخالف بأن حكم القدر قد جرى عليه. فأما تعظيم الجناية فإنه إذا استهان بها لم يندم عليها، وعلى قدر تعظيم الجناية يكون ندمه على ارتكابها. فإن من استهان بإضاعة فلس مثلاً لم يندم على إضاعته، فإذا علم أنه دينار اشتد ندمه وعظمت إضاعته عنده. وتعظيم الجناية يصدر عن ثلاثة أشياء: هي تعظيم الأمر، وتعظيم الآمر، والتصديق بالجزاء، وأما اتهام التوبة فلأنها حق عليه لا يتيقن أنه أدى هذا الحق على الوجه المطلوب منه الذي ينبغي له أن يؤديه عليه، فيخاف أنه ما وفاها حقها وأنها لم تقبل منه وأنه لم يبذل جهده في صحتها وأنها توبة علة وهو لا يشعر بها، كتوبة أرباب الحوائج والإفلاس والمحافظين على حاجاتهم ومنازلهم بين الناس، أو أنه تاب محافظة على حاله فتاب للحال لا خوفاً من ذي الجلال، أو أنه تاب طلباً للراحة من الكد في تحصيل الذنب، أو إبقاءً على عرضه وماله ومنصبه، أو لضعف داعي المعصية في قلبه وخمود نار شهوته، أو لمنافاة المعصية لما يطلبه من العلم والرزق ونحو ذلك من العلل التي تقدح في كون التوبة خوفاً من الله وتعظيماً له ولحرماته وإجلالاً له وخشيةً من سقوط المنزلة عنده، وعن البعد والطرد عنه والحجاب عن رؤية وجهه في الدار الآخرة، فهذه التوبة لون، وتوبة أصحاب العلل لون آخر. ومن اتهام التوبة أيضاً ضعف العزيمة والتفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة، وتذكر حلاوة مواقعة الذنب فربما تنفس وربما هاج هائده. ومن اتهام التوبة طمأنينته ووثوقه من نفسه بأنه قد تاب، حتى كأنه قد أعطي منشوراً بالأمان، فهذا من علامات التهمة. ومن علاماتها جمود العين واستمرار الغفلة، وألا يستحدث بعد التوبة أعمالاً صالحة لم تكن له قبل الخطيئة، فالتوبة المقبولة الصحيحة لها علامات، منها أن يكون بعد التوبة خيراً مما كان عليه قبل الخطيئة، ومنها أن لا يزال الخوف مصاحباً له، لا يأمن مكر الله طرفة عين، فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فهناك يزول الخوف. ومن علاماتها انخلاع قلبه وتقطعه ندماً وخوفاً، وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها، وهذا تأويل ابن عيينة لقوله تعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، قال تقطعها بالتوبة. ولا ريب أن الخوف الشديد من العقوبة العظيمة يوجب انصداع القلب وانخلاعه، وهذا هو تقطعه، وهذا حقيقة التوبة، لأنه يتقطع قلبه حسرة على ما فرط منه وخوفا من سوء عاقبته، فمن لم يتقطع قلبه في الدنيا على ما فرط حسرة وخوفا تقطع في الآخرة إذا حقت الحقائق وعاين ثواب المطيعين وعقاب العاصين. فلا بد من تقطع القلب إما في الدنيا وإما في الآخرة. ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضاً كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء، ولا تكون لغير المذنب، لا تحصل بجوع ولا حب مجرد، وإنما هي أمر وراء هذا كله تكسر القلب بين يدي الرب كسرة تامة قد أحاطت به من جميع جهاته وألقته بين يدي ربه طريحاً ذليلاً خاشعاً. فليس شيء أحب إلى الله من هذه الكسرة والخضوع والتذلل والإخبات والانطراح بين يديه والاستسلام له. فلله ما أحلى قوله في هذه الحال: أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني، أسألك بقوتك وضعفي وبغناك عني وفقري إليك. هذه ناصية الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه. فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة. فمن لم يجد ذلك في قلبه فليتهم توبته وليرجع إلى تصحيحها، فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة، وما أسهلها باللسان والدعوة، وما عالج الصادق شيئاً أشق عليه من التوبة الخالصة الصادقة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الغيرة لله تعالى عند مخالفة الناس لأوامره وعدم الاعتذار عنهم بالقدر، فلأن الله عز وجل أرحم وأغنى وأعدل من أن يعاقب صاحب عذر، فلا أحد أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب إزالة لأعذار خلقه لئلا يكون لهم عليه حجة. ومعلوم أن طالب عذرهم ومصححه مقيم لحجة قد أبطلها الله من جميع الوجوه، ولله الحجة البالغة. وثابت أنه لا عذر لأحد البتة في معصية الله ومخالفة أمره مع علمه بذلك وتمكنه من الفعل والترك. ولو كان له عذر لما استحق العقوبة واللوم، لا في الدنيا ولا في العقبى. ومن ادعى أن ذنبه كان قدراً مقدوراً عليه لم يستطع دفعه فهو ظالم جاهل. ولولا جهله وظلمه لعلم أن بلاءه من نفسه ومصابه منها، وأن نفسه أولى بكل ذم وظلم، وأنها مأوى كل سوء. إن الإنسان لربه لكنود. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: كفور جحود لنعم الله. وقال الحسن: الكنود الذي يعد المصائب وينسى النعم. وقال أبو عبيدة: هو قليل الخير، والأرض الكنود التي لا نبت بها. وقيل: التي لا تنبت شيئاً من المنافع. وقال الفضل بن العباس: الكنود الذي أنسته الخصلة الواحدة من الإساءة الخصال الكثيرة من الإحسان. ولولا جهله لعلم أنه هو القاعد على طريق مصالحه يقطعها عن الوصول إليه، فهو الحجر في طريق الماء الذي به حياته، وهو السكر الذي قد سد مجرى النهر إلى بستان قلبه، ويستغيث مع ذلك العطش العطش وقد وقف في طريق الماء ومنع وصوله إليه. فهو حجاب قلبه عن سر غيبته، وهو الغيم المانع لإشراق شمس الهدى على قلبه، فما عليه أضر منه ولا له أعداء أبلغ في نكايته وعداوته منه. ما تبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه، فتبًّا له ظالمًا في صورة المظلوم وشاكيًا والجناية منه، قد جد في الإعراض وهو ينادي طردوني وأبعدوني. يأخذ الشفيق بحجزته عن النار وهو يجاذبه ثوبه ويغلبه ويقتحمها ويستغيث: ما حيلتي؟ وقد قدموني إلى الحفيرة وقذفوني فيها، والله كم صاح به الناصح الأمين: الحذر الحذر، إياك إياك. وكم أمسك بثوبه، وكم أراه مصارع المقتحمين وهو يأبى إلا الاقتحام. يا ويله، ظهيرا للشيطان على ربه، خصماً لله مع نفسه، جبري المعاصي، قدري الطاعات، عاجز الرأي، مضياع لفرصته، قاعد عن مصالحه، معاتب لأقدار ربه، يحتج على ربه بما لا يقبله من ولده وامرأته، إذا احتجوا به عليه في التهاون في بعض أمره. فلو أمر أحدهم بأمر ففرط فيه، أو نهاه عن شيء فارتكبه وقال: القدر ساقني إلى ذلك، لما قبل منه هذه الحجة ولا بادر إلى عقوبته. فإن كان القدر حجة لك أيها الظالم الجاهل في ترك حق ربك، فهل لا كان حجة لامرأتك في ترك بعض حقك؟ بل إذا أساء إليك مسيء وجنى عليك جان واحتج بالقدر، لاشتد غضبك عليه وتضاعف جرمه عندك، ورأيت حجته داحضة، ثم تحتج على ربك به وتراه عذرا لنفسك. فمن أولى بالظلم والجهل ممن هذه حاله؟ هذا مع تواتر إحسان الله إليك على مدى الأنفاس أزاح عللك، ومكنك من التزود إلى جنته، وبعث إليك الدليل، وأعطاك مؤنة السفر وما تتزود به وما تحارب به قطاع الطريق عليك، فأعطاك السمع والبصر والفؤاد، وعرفك الخير والشر والنافع والضار، وأرسل إليك رسوله، وأنزل إليك كتابه، ويسره للذكر والفهم والعمل، وأعانك بمدد من جنده الكرام يثبتونك ويحرسونك، ويحاربون عدوك ويطردونه عنك، ويريدون منك ألا تميل إليه ولا تصالحه، وهم يكفونك مؤنته وأنت تاباه إلا مظاهرته عليهم وموالاته دونهم، بل تظاهره وتواليه دون وليك الحق الذي هو أولى بك. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. أمرك الله بشكره لا لحاجته إليه، ولكن لتنال به المزيد من فضله، فجعلت كفر نعمه والاستعانة بها على مساخطه من أكبر أسباب صرفها عنك. وأمرك بذكره ليذكرك بإحسانه، فجعلت نسيانه سبباً لنسيان الله لك. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم، أمرك بسؤاله ليعطيك فلم تسأل، بل أعطاك أجل العطايا بلا سؤال فلم تقبل. تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك، وتتظلم ممن لا يظلمك، وتدعو من يعاديك ويظلمك. وإن أنعم عليك بالصحة والعافية والمال والجاه، استعنت بنعمه على معاصيه، دعاك إلى بابه فما وقفت عليه ولا طرقته، ثم فتحه لك فما ولجته. أرسل إليك رسوله يدعوك إلى دار كرامته، فعصيت الرسول، قلت لا أترك ما أراه لشيء سمعت به. ومع هذا فلم يوئسك من رحمته، بل قال: متى جئتني قبلتك، إن أتيتني ليلاً قبلتك، وإن أتيتني نهاراً قبلتك، وإن تقربت مني شبراً تقربت منك ذراعاً، وإن تقربت مني ذراعاً تقربت منك باعاً، وإن مشيت إلي هرولت إليك، ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً أتيتك بقرابها مغفرة. ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، ومن أعظم مني جوداً وكرماً. عبادي يبارزونني بالعظائم وأنا أكلأهم على فرشهم، إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزقه ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب، ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد، ومن أراد رضاي أردت ما يريد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. من آثرني على سواي آثرته على سواه، الحسنة عندي بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة عندي بواحدة، فإن ندم عليها واستغفرني غفرتها له. أشكر اليسير من العمل وأغفر الكثير من الزلل، رحمتي سبقت غضبي، وحلمي سبق مؤاخذتي، وعفوي سبق عقوبتي، وأنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها، والله أشد فرحاً بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بأرض مهلكة دوية عليها طعامه وشرابه، فطلبها حتى إذا أيس من حصولها نام في أصل شجرة ينتظر الموت، فاستيقظ فإذا هي على رأسه قد تعلق خطامها بالشجرة، فالله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته. وهذه فرحة إحسان وبر ولطف لا فرحة محتاج إلى توبة عبده منتفع بها، وكذلك موالاته لعبده إحسانا إليه ومحبة وبرا به، لا يتكثر به من قلة ولا يتعزز به من ذلة، ولا ينتصر به من غلبة، ولا يعده لنائبة، ولا يستعين به في أمر. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. فنفى أن يكون له ولي من الذل، والله ولي الذين آمنوا وهم أولياؤه. فهذا شأن الرب وشأن العبد، وهم يقيمون أعذار أنفسهم ويحملون ذنوبهم على أقداره. استأثر الله بالمحامد والمجد وولى الملامة الرجلا. والتحقيق أن الغيرة لله والغضب له من حقائق التوبة، فتعطيل عذر الخليقة في مخالفة الأمر والنهي وشدة الغضب هو من علامات تعظيم الحرمة ومن حقائق التوبة، ولا سيما أنه يدخل في العذر عذر عباد الأصنام والأوثان وقتلة الأنبياء وفرعون وهامان ونمرود بن كنعان وأبي جهل وأصحابه وإبليس وجنوده وكل كافر وظالم ومتعد حدود الله ومنتهك محارم الله، فإنهم كلهم تحت القدر وهم من الخليقة. وإن التائبين حقا المؤمنين بالقدر صدقا هم الذين ينتظرون سفينة الأمر الرباني، فلما قربت منهم ناداهم الربان اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، فهي سفينة نوح حقا وسفينة من بعده من الرسل، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، فركبوا سفينة الأمر بالقدر تجري بهم في تصاريف أمواجه على حكم التسليم لمن بيده التصرف في البحار. فلم يكن إلا غفوة حتى قيل لأرض الدنيا وسمائها: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على جودي دار القرار. والمتخلفون من السفينة كقوم نوح أغرقوا ثم أحرقوا، ونودي عليهم على رؤوس العالمين، وقيل بعدا للقوم الظالمين. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ثم نودي بلسان الشرع والقدر تحقيقا لتوحيده وإثباتا لحجته، وهو أعدل العادلين: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وراكب هذا البحر في سفينة الأمر وظيفته مصادمة أمواج القدر ومعارضتها بعضها ببعض، وإلا هلك. فيرد القدر بالقدر، وهذا سير أرباب العزائم من العارفين، وهو معنى قول الشيخ عبد القادر الكيلاني: الناس إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا إلا أنا، فانفتحت لي فيه روزنة وهي القوة أو النافذة، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. والرجل من يكون منازعاً للقدر لا من يكون مستسلماً مع القدر. ولا تتم مصالح العباد في معاشهم إلا بدفع الأقدار بعضها ببعض، فكيف في معادهم؟ والله تعالى أمر أن تدفع السيئة وهي من قدره، بالحسنة وهي من قدره، وكذلك الجوع من قدره، وأمر بدفعه بالأكل الذي هو من قدره. ولو استسلم العبد لقدر الجوع مع قدرته على دفعه بقدر الأكل حتى مات عاصيا. وكذلك البرد والحر والعطش كلها من أقداره، وأمر بدفعها بأقدار تضادها، والدافع والمدفوع والدفع كله من قدره. وقد أفصح النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا المعنى كل الإفصاح، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء والبلاء ليعتلجان بين السماء والأرض. أخرجه الطبراني في الأوسط وفي الدعاء، والحاكم، وهو حديث حسن بشواهده. وإذا طرق العدو من الكفار بلد الإسلام طرقوه بقدر الله، أفيحل للمسلمين الاستسلام للقدر وترك دفعه بقدر مثله، وهو الجهاد الذي يدفعون به قدر الله بقدر الله؟ وكذلك المعصية إذا قدرت عليك وفعلتها بالقدر فادفع موجبها بالتوبة النصوح، وهي من القدر. ودفع القدر بالقدر نوعان: أحدهما دفع القدر الذي قد انعقدت أسبابه ولما يقع بأسباب أخرى من القدر تقابله فيمتنع وقوعه، كدفع العدو بقتاله ودفع الحر والبرد ونحوه. الثاني دفع القدر الذي قد وقع واستقر بقدر آخر يرفعه ويزيله، كدفع قدر المرض بقدر التداوي، ودفع قدر الذنب بقدر التوبة، ودفع قدر الإساءة بقدر الإحسان. فهذا شأن العارفين وشأن الأقدار، لا الاستسلام لها وترك الحركة والحيلة، فإنه عجز، والله تعالى يلوم على العجز. والناس في التوبة أربع طبقات: الطبقة الأولى تائب يستقيم على التوبة إلى آخر عمره، ويتدارك ما فرط من أمره، ولا يحدث نفسه بالعود إلى ذنوبه إلا الزلات التي لا ينفك عنها البشر في العادات، فهذه هي الاستقامة في التوبة، وصاحبها هو السابق بالخيرات. وتسمى هذه التوبة النصوحة، وتسمى هذه النفس المطمئنة. وهؤلاء يختلفون، فمنهم من سكنت شهوته تحت قهر المعرفة ففتر نزاعها، ومنهم من تنازعه نفسه وهو مليء بمجاهدتها. الطبقة الثانية من طبقات الناس في التوبة تائب قد سلك طريق الاستقامة في أمات الطاعات وكبائر الفواحش، إلا أنه لا ينفك عن ذنوب تعتريه، لا عن عمد، ولكنه يبتلى بها في مجاري أحواله من غير أن يقدم عزماً على الإقدام عليها. وكلما أتى شيئاً منها لام نفسه وندم وعزم على الاحتراز من أسبابها. فهذه هي النفس اللوامة التي تلوم صاحبها على ما يستهدف له من الأحوال الذميمة، فهذه رتبة عالية أيضاً، وإن كانت نازلة عن الطبقة الأولى، وهي أغلب أحوال التائبين، لأن الشر معجون بطينة الآدمي، فقلما ينفك عنه، وإنما غاية سعيه أن يغلب خيره شره، حتى يثقل ميزانه، فترجح حسناته، فأما أن تخلو كفة السيئات فبعيد. وهؤلاء لهم حسن الوعد من الله تعالى، إذ قال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. الطبقة الثالثة أن يتوب ويستمر على الاستقامة مدة، ثم تغلبه شهوته في بعض الذنوب فيقدم عليها لعجزه عن قهر الشهوة، إلا أنه مع ذلك مواظب على الطاعات وترك جملة من الذنوب مع القدرة عليها والشهوة لها، وإنما قهرته شهوة واحدة أو شهوتان، وهو يود لو أقدره الله على قمعها وكفاه شرها، فإذا انتهت ندم، لكنه يعد نفسه بالتوبة عن ذلك الذنب. فهذه النفس تسمى النفس المسؤولة، وصاحبها من الذين قال الله فيه: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً. فأمر هذا من حيث مواظبته على الطاعات وكراهيته لما يتعاطاه مرجو لقوله تعالى: عسى الله أن يتوب عليهم، وعاقبته مخترة من حيث تأخيره وتسويفه، فربما يختطف قبل التوبة، فإن الأعمال بالخواتيم، فعلى هذا يكون الخوف من الخاتمة، وكل نفس يمكن أن يتصل به الموت فتكون الخاتمة. فليراقب الأنفاس وليحذر وقوع المحذور. الطبقة الرابعة: أن يتوب ويجري مدة على الاستقامة، ثم يعود إلى الذنوب منهمكا من غير أن يحدث نفسه بالتوبة ومن غير أن يتأسف على فعله، فهذا من المصرين، وهذه النفس هي الأمارة بالسوء، ويخاف على هذا سوء الخاتمة. فإن مات هذا على التوحيد فإنه يرجى له الخلاص من النار ولو بعد حين، ولا يستحيل أن يشمله عموم العفو بسبب خفي لا يطلع عليه، إلا أن التعويل على هذا لا يصلح. فإن من قال إن الله تعالى كريم وخزائنه واسعة ومعصيتي لا تضره، ثم تراه يركب البحار في طلب الدينار، فلو قيل له: فإذا كان الحق كريماً فاجلس في بيتك لعله يرزقك، استجهل قائل هذا وقال: إنما الأرزاق بالكسب. فيقال له: هكذا النجاة بالتقوى. والتائب ينبغي له أن يأتي بحسنات تضاد ما عمل من السيئات لتمحوها، والحسنات المكفرة تكون بالقلب واللسان والجوارح على حسب السيئات، فما كان بالقلب فنحو التضرع والتذلل، وأما اللسان فبالاعتراف بالظلم والاستغفار، مثل أن يقول: ربي ظلمت نفسي فاغفر لي. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله عز وجل إلا غفر له. أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان بإسناد صحيح. وأما الجوارح فبالطاعات والصدقات وأنواع العبادات، ولا يقف على الدواء من لا يقف على الداء، إذ لا معنى للدواء إلا مناقضة أسباب الداء، ولا يبطل الشيء إلا بضده، وسبب الإصرار الغفلة والشهوة، ولا تضاد الغفلة إلا بالعلم، ولا تضاد الشهوة إلا بالصبر على قطع الأسباب المحركة للشهوة. والغفلة رأس الخطايا، فلا دواء إذن للتوبة إلا معجون يعجن من حلاوة العلم ومرارة الصبر. والأطباء لهذا المرض هم العلماء، لأنه مرض القلوب، ومرض القلوب أكثر من مرض الأبدان، وإنما صار مرضها أكثر لأمور: أحدها أن المريض لا يدري أنه مريض، والثاني أن عاقبته غير مشاهدة في هذا العالم بخلاف مرض الأبدان، فإن عاقبته موت مشاهد ينفر الطبع عنه، وما بعد الموت غير مشاهد، فقلت النفرة عن الذنوب وإن علمها مرتكبها. فلذلك تراه يتكل على فضل الله في مرض القلب ويجتهد في علاج البدن من غير اتكال. والأمر الثالث وهو الداء العضال، فقد الطبيب، فإن الأطباء هم العلماء، وقد مرضوا في هذه الأعصار، لأن الداء المهلك هو حب الدنيا، وقد غلب هذا الداء على الأطباء، فلم يقدروا على تحذير الخلق استنكافاً وهرباً من أن يقال لهم: فما لكم تأمرون بالعلاج وتنسون أنفسكم؟ فبهذا السبب عم الداء وانقطع الدواء. فإن قيل: فما الذي ينبغي للواعظ سلوكه من الخلق؟ فالواجب أن الأعمال النافعة في ذلك أربعة أنواع: الأول أن يذكر ما في القرآن العزيز من الآيات المخوفة للمذنبين، وما ورد في الأخبار والآثار من ذلك، ويمزج ذلك بمدح التائبين. النوع الثاني حكايات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والسلف الصالحين، وما أصابهم من المصائب بسبب الذنوب كحال آدم عليه السلام، وما لقي في عصيانه من الإخراج من الجنة، وما جرى لداود وسليمان. ولم يورد القرآن هذه الأشياء إلا للاعتبار، وكان من سعادتهم معالجتهم بذلك، والأشقياء يمهلون ليزدادوا إثما، ولأن عذاب الآخرة أشد، فينبغي أن يكثر من هذا على أسماع المصرين، فإنه نافع في تحريك دواعي التوبة. النوع الثالث أن يقرر عندهم أن تعجيل العقوبة في الدنيا متوقع، وأن كل ما يصيب العبد من المصائب فهو بسبب جناياته، فرب عبد يتساهل في أمر الآخرة يخاف عقوبة الدنيا أكثر لفرط جهله، والذنوب قد يتعجل في الدنيا شؤمها. وقال الفضيل: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق حماري وخادمي. وقال أبو سليمان: الاحتلام عقوبة، ولا يفوت أحداً صلاة جماعة إلا بذنب يذنبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كان نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. وذلك الران الذي ذكر الله عز وجل في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم بإسناد حسن. وقال الحسن رحمه الله: الحسنة نور في القلب وقوة في البدن، والسيئة ظلمة في القلب ووهن في البدن. النوع الرابع ذكر ما ورد من العقوبات في آحاد الذنوب كشرب الخمر والزنا والقتل والكبر والحسد والغيبة، وينبغي أن يكون طبيباً يعلم الداء ويدري كيف يصنع الدواء. فإن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. قال: لا تغضب. أخرجه البخاري. وقال آخر: أوصني. فقال: عليك باليأس مما في أيدي الناس. أخرجه الحاكم بإسناد ضعيف. فكأنه تخايل في الأول مخايل الغضب، وفي الثاني مخايل الطمع، وهذا المذكور هو علاج الغفلة، فيبقى علاج الشهوة. ولا بد من الصبر، فإن المريض إنما يطول مرضه لتناوله ما يضره، وإنما يحمله على ذلك شدة شهوته أو غفلته عن مضرته، فلا بد من مرارة الصبر. وكذلك يعالج الشهوة في المعاصي كالشاب مثلاً إذا غلبته الشهوة فصار لا يقدر على حفظ عينه وقلبه وجوارحه في السعي وراء الشهوة، فينبغي أن يستحضر المخوفات التي جاءت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا اشتد خوفه تباعد عن الأسباب المهيجة للشهوة. وهذا كله مما ينبغي للإنسان أن يتحرز منه حتى لا يتورط في معصية الله جل وعلا، لأن النفس إذا ما أمرت المرأة بما هو من معصية الله جل وعلا فأطاعها على ما أمرت به أو ردته الموارد وأخذت بيده إلى سواء المهالك، فنسأل الله أن يتوب علينا توبة نصوحة، وأن يقيمنا عليها حتى يقبضنا عليها بمنه وكرمه وجوده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فسرائر حقيقة التوبة ثلاثة أشياء: تمييز التقية من العزة، ونسيان الجناية، والتوبة من التوبة. لأن التائب داخل في الجميع من قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فأمر التائب بالتوبة، بالتوبة مما خالط توبته من شوائب الإدلال بها. وتمييز التقية من العزة أن يكون المقصود من التوبة تقوى الله، وهو خوفه وخشيته، والقيام بأمره واجتناب نهيه، فيعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، ويترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله، لا يريد بذلك عز الطاعة، فإن للطاعة والتوبة عزًا ظاهرًا وباطنًا، فلا يكون مقصوده العزة، وإن علم أنها تحصل له بالطاعة والتوبة. فمن تاب لأجل عزة فتوبته مدخولة. وكثير من الصادقين قد يلتبس عليهم حال نفوسهم في ذلك، ولا يميزه إلا أولو البصائر منهم، وهم في الصادقين كالصادقين في الناس. وأما نسيان الجناية فهذا موضع تفصيل، فمنهم من رأى الاشتغال عن ذكر الذنب والإعراض عنه صفحا، فصفاء الوقت مع الله تعالى أولى بالتائب وأنفع له. ولهذا قيل: ذكر الجفا في وقت الصفا جفا. ومنهم من رأى أن الأولى ألا ينسى ذنبه، بل لا يزال نصب عينيه يلاحظه كل وقت، فيحدث له ذلك انكساراً وذلاً وخضوعاً أنفع له من صفاء وقته. قالوا: ومتى تهت عن الطريق فارجع إلى ذنبك تجد الطريق، متى تهت عن الطريق فارجع إلى ذنبك تجد الطريق. ومعنى ذلك أنك إذا رجعت إلى ذنبك انكسرت وذللت، وأطرقت بين يدي الله عز وجل خاشعاً ذليلاً خائفاً، وهذه طريق العبودية. والصواب التفصيل في هذه المسألة، وهو أن يقال: إذا أحس العبد من نفسه حال الصفاء غيماً من الدعوة، ورقيقةً من العجب ونسيان المنة، وخطفته نفسه عن حقيقة فقره ونقصه، فذكر الذنب أنفع له، وإن كان في حال مشاهدته منة الله عليه، وكمال افتقاره إليه، وعدم استغنائه عنه في ذرة من ذراته، وقد خالط قلبه حال المحبة والفرح بالله والأنس به والشوق إلى لقائه وشهود سعة رحمته وحلمه وعفوه، وقد أشرقت على قلبه أنوار الأسماء والصفات، فنسيان الجناية والإعراض عن الذنب أولى به وأنفع له، فإنه متى رجع إلى ذكر الجناية توارى ذلك عنه، ونزل من علو إلى سفل، ومن حال إلى حال، بينهما من التفاوت أبعد مما بين السماء والأرض، وهذا من حسد الشيطان له، أراد أن يحطه عن مقامه وسير قلبه في ميادين المعرفة والمحبة. وبعد هذا يتوب من رؤية التوبة، فإنها إنما حصلت له بمنة الله ومشيئته، ولو خلي ونفسه لم تسمح بها نفسه البتة، فإذا رآها وشهد صدورها منه ووقوعها به وغفل عن منة الله عليه تاب من هذه الرؤية والغفلة. وقد يكون في التوبة علة ونقص، وآفة تمنع كمالها، وقد يشعر صاحبها بذلك وقد لا يشعر به، فيتوب من نقصان التوبة وعدم توفيتها حقها. والمقدار المفقود هو الذي يحتاج أن يتوب منه. وأقسام الذنوب كثيرة ينبغي أن يعرفها العبد وأن يحيط بها علما، وإلا فإن جهل ذنوبه وأنها ذنوب في الحقيقة فأنى له أن يتوب منها. للإنسان أخلاق وأوصاف كثيرة، لكنها تنحصر مثارات الذنوب في أربع صفات. إحداها صفات ربوبية، ومنها يحدث الكبر والفخر وحب المدح والثناء والعز وطلب الاستعلاء ونحو ذلك، وهذه ذنوب مهلكة، وبعض الناس يغفل عنها فلا يعدها ذنوبا. الثانية صفات شيطانية، ومنها يتشعب الحسد والبغي والحيل والخداع والمكر والغش والنفاق والأمر بالفساد ونحو ذلك. الثالثة الصفات البهيمية، ومنها يتشعب الشر والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج، فيتشعب من ذلك الزنا واللواطة والسرقة وأخذ الحطام، أي متاع الدنيا لأجل الشهوات. الرابعة الصفات السبوعية، ومنها يتشعب الغضب والحقد والتهجم على الناس بالقتل والضرب وأخذ الأموال، وهذه الصفات لها تدرج في الفطرة. فالصفة البهيمية هي التي تغلب أولا، ثم تتلوها الصفة السبوعية ثانية، فإذا اجتمعت هاتان استعملت العقل في الصفات الشيطانية من المكر والخداع والحيل، ثم تغلب الصفات الربوبية، فهذه أمات الذنوب ومنابعها. ثم تتفجر الذنوب من هذه المنابع إلى الجوارح، فبعضها في القلب كالفكر والبدعة والنفاق وإضمار السوء، وبعضها في العين، وبعضها في السمع، وبعضها في اللسان، وبعضها في البطن والفرج، وبعضها في اليدين والرجلين، وبعضها على جميع البدن. ولا حاجة إلى تفاصيل ذلك، فإنه واضح. ثم الذنوب تنقسم إلى ما يتعلق بحقوق الآدميين وما بين العبد وربه. فما يتعلق بحقوق العباد فالأمر فيه أغلظ، والذي بين العبد وربه فالعفو فيه أرجى وأقرب، إلا أن يكون شركاً والعياذ بالله، فذلك الذي لا يغفر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله تعالى فالشرك. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء، وأما الديوان الذي لا يترك منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا، فالقصاص لا محالة. أخرجه أحمد والحاكم بإسناد ضعيف. وقسمة أخرى، وهي أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، وقد كثر الاختلاف فيها، واختلفت الأحاديث في عدد الكبائر، والأحاديث الصحاح في ذكرها خمسة. الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أكبر؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، أخرجه البخاري ومسلم. الثالث: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، أخرجه البخاري. الحديث الرابع: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور، أو قال: شهادة الزور، متفق عليه. الخامس: حديث أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده الكبائر فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وقد اختلف العلماء في الكبائر على أقوال كثيرة، والأحاديث في الكبائر لا تدل على حصرها فيها، ولعل الشارع قصد الإبهام ليكون الناس على وجل من الذنوب، لكن يعرف من الأحاديث أجناس الكبائر، ويعرف أيضاً أكبر الكبائر، فأما أصغر الصغائر فلا سبيل إلى معرفته. وقد تكلم العلماء في عدد الكبائر، فروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: هي أربع. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: هي سبع. وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا بلغه قول ابن عمر إنها سبع قال: هي إلى سبعين، أقرب منها إلى سبع. وقال أبو صالح عن ابن عباس: هي ما أوجب الحد في الدنيا. وعن ابن مسعود أن الكبائر من فاتحة النساء إلى قوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وقال سعيد بن جبير وغيره: هي كل ذنب أوعد الله عليه النار. وقال المكي: الكبائر سبع عشرة، جمعتها من جملة الأخبار: أربعة في القلب: الشرك والإصرار على المعصية، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله تعالى. وأربعة في اللسان: شهادة الزور، وقذف المحصنات، واليمين الغموس، والسحر. وثلاثة في البطن: شرب الخمر، وأكل مال اليتيم ظلما، وأكل الربا. واثنتان في الفرج: الزنا واللواطة. واثنتان في اليدين: القتل والسرقة. وواحدة في الرجلين: الفرار من الزحف. وواحدة في جميع البدن، وهي عقوق الوالدين. وهذا يمكن أن يزاد عليه وينقص منه، فإن ضرب اليتيم وتعذيبه أكبر من أكل ماله. فعلى الإنسان أن يعرف مراتب الذنوب، بل يجب على المسلم أن يعرف الذنوب، فإن كثير من المسلمين يتورطون في أمور لا يعلمون أنها من كبائر الذنوب والإثم عند الله جل وعلا. فمثل هذا إذا قيل له: تب، قال: أنا ولله الحمد لم أقترف إثماً ولم أرتكب ذنباً. فما يزال سادراً في غيه، تائهاً في بيداء ظنه، حتى يورد نفسه المهالك. على المرء المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يعرف حقيقة التوبة. ولا يمكن أن يعرف حقيقة التوبة حتى يعرف ربه تبارك وتعالى ويقدره قدره. ومعرفة الله جل وعلا بمعرفة أسمائه وصفاته. وعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة الذنوب لكي يتوقى الذنوب، ولكي يكون حذرا، حتى لا يأخذ الشيطان بأرسانه، حتى يورده المهالك. وهذا ما يريده الشيطان منه، فإنه عدو للإنسان، والإنسان ينبغي أن يكون عدوا له، بل أمرنا الله تبارك وتعالى بذلك: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.